إلى أن قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: كتاب العمل في الصلاة. وهذا الكتاب متعلق بالعمل الذي هو في الأصل خارج عن صفة الصلاة، وهو يشمل ثلاثة أشياء سيترجم لها المصنف بعدة تراجم: الأول حركة الجوارح كالاستعانة باليد وكالتصفيق وكمس الحصى ونحو ذلك مما سيترجم له رحمه الله. الثاني الكلام، فهو عمل الكلام بشيء خارج عن الصلاة كرد السلام أثناء الصلاة والتسبيح والحمد. والأمر الثالث الفكر والتفكر في أمر خارج عن أمر الصلاة، وفيها أي في هذا الأمر الثالث آخر ترجمة في هذا الكتاب، أي في كتاب العمل في الصلاة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى هناك. فأما القسم الأول وهو حركة الجوارح، فإن كانت كثيرة متوالية فهي محرمة حكماً ومبطلة للصلاة بلا خلاف، قاله النووي رحمه الله في المجموع. إذا كانت حركة الجوارح كثيرة ومتوالية فمحرمة ومبطلة للصلاة، وإن كانت يسيرة عرفا لم تبطل الصلاة بلا خلاف لكنها مكروهة لغير حاجة، فإن كانت لحاجة فمباحة الحركة اليسيرة، إن كانت لحاجة فمباحة، إن كانت لغير حاجة فمكروهة لكنها لا تبطل الصلاة. وأما دليل إباحة ما كان الحاجة، فحديث أمامة بنت زينب حينما كان حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيحمل أمامة بنت زينب بنت أبي العاص، وكان إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. وإذا كانت الحركة لضرورة فإنها جائزة، بل قد تكون واجبة لأجل الصلاة، وذلك كالحركة الكثيرة للضرورة في صلاة الخوف كما قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا. فإن المصلي إذا كان في حالة المسايفة وخشي خروج الوقت فإنه يصلي، ولو كان يستدبر الكعبة، ولو كان يجاهد ويتحرك بسيفه أو بمدفعه أو بطائرته. وقد تكون الحركة مستحبة في الصلاة كما لو أكمل الصف المتقدم، ومنها حركة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أشار إليها في بعض روايات هذا الحديث الذي ذكره هنا، حينما قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه وأحاله على يمينه. ولو أتم الصلاة على يسار الإمام صحت صلاته، فحركته وتحوله عن يسار من يسار الإمام إلى يمينه هذه حركة مستحبة ولو كانت داخل الصلاة. وقد تكون الحركة واجبة كأن يتحرك لإزالة نجاسة من على بدنه أو ثوبه أو نعليه، وإزالة النجاسة واجب، إزالة النجاسة واجبة ولو كانت في الصلاة. ومنها أي من أدلة هذه الحركة فعله صلى الله عليه وسلم حينما أخبره جبريل أن في نعليه شيئا فنزعهما صلوات الله وسلامه عليه، رواه أبو داود. هذا القسم الأول من أقسام العمل في الصلاة وهي الحركة، وتكون على هذا التفصيل الذي ذكرناه، وسيأتي بعض الكلام عليه في التراجم التي تخص هذا القسم. وأما القسم الثاني وهو الكلام، فقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء منها أن صلاته فاسدة، فأخرج بالعامد الساهي والمكره والمغلوب، فهذا لا تفسد صلاته. وأخرج بقوله وهو لا يريد إصلاح شيء من صلاته من تكلم لإصلاح شيء من صلاته فإن صلاته لا تفسد، لحديث ذي اليدين، وسيأتي معنا. وهذا النص من ابن المنذر رحمه الله عام، سواء كان المتكلم لضرورة أو لغير ضرورة، إذا تكلم متعمدا ولو لضرورة، كأن رأى طفلا يكاد أن يسقط في بئر فصاح به وهو في الصلاة، فصيحته هذه جائزة، لكنها بل واجبة، فإنقاذ الغريق واجب، إنقاذ النفس من الهلكة واجب، لكن صلاته تبطل ويستأنفها ويستأنف الصلاة. وهناك رواية تروى عن الأوزاعي رحمه الله أنها لا تبطل الصلاة إذا تكلم لضرورة كإنقاذ غريق أو حريق أو نحو ذلك، وهو قول شاذ ذكرته في كتاب الأقوال الشاذة. وكلام ابن المنذر رحمه الله السابق له مفهوم كما تقدم، يخرج كلام الناس ويخرج أيضا من يريد إصلاح الصلاة، ويلحق بالناس الجاهل، وذلك لما سنذكره إن شاء الله في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما تكلم في صلاته، وكذلك المغلوب، وستأتي كل هذه المسائل إن شاء الله في الأبواب القادمة. قال رحمه الله: كتاب العمل في الصلاة، وفي بعض النسخ أبواب العمل في الصلاة. والترجمة بالكتاب أليق بصنيع البخاري رحمه الله. وأما الذي يترجم بأبواب فهو الترمذي رحمة الله عليه، كثيرا ما يترجم بالأبواب. ثم قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، أي وضعها على شيء يستعين باليد. باب استعانة اليد أو الاستعانة باليد، أي الاستعانة باليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة أي في مصلحتها، وما سواه فعبث مكروه وقد يبطلها إذا كثر وتوالى كما تقدم. ثم ذكر أثراً عن ابن عباس وآخر عن أبي إسحاق السبيعي وثالث عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، كيده ومرفقه، له أن يستعين به إذا تعب. ويحمل على يحمل قول هذا أيضا على وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء القيام، فهذا نوع استعانة، وهو الوجه، هذه الاستعانة هي الوجه التي جعلت المالكية يشددون فيها ويرون السدل. لكن إذا احتاج إلى الاستعانة بيده كأن يخشى أن يسقط فوضع يده على جدار أو على المجاور له في أثناء الصلاة واعتمد عليه، فإن هذا الأمر واسع. قال: ووضع أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي معدود في مشايخ أبي حنيفة، وضع قلنسوته وهي ما يلبس مدارا على الرأس وتحتها المغفر، يضعون المغفر ثم القلنسوة في الصلاة ورفعها، وضعها وهو يصلي ثم رفعها. وهذا قد يحتاجه المصلي إذا شوش عليه الملبوس، إذا شوش عليه وخشي أن يذهب خشوعه فله أن ينزع هذا ولا يؤثر، لأن الحركة هنا تكون يسيرة كأن يكون كحركة الشخص في شدة الحر في فك أزارير ثوبه إذا اشتد عليه الحر وخشي أن هذا الضيق الذي يشعر به يذهب عنه الخشوع، فإن له أن يفعل هذا، لكن لا يروح يأخذ مروحة ويبقى يروح وهو في الصلاة، فهذا نوع عبث وحركة فيها كثرة وفيها توالي. قال: ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، الرسغ هو المفصل ما بين الساعد والكف، يعني هكذا، وهذا هو الوضع الذي ثبت أيضا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل وغيره. والرسغ والرسغ بالسين لغة، وهذا المنقول عن علي رضي الله عنه مما يتقوى به قول جماهير أهل العلم في وضع اليمين على اليسار في حال القيام من الصلاة في الصلاة، وهو أحد روايتين عن مالك رحمة الله تعالى عليه، خلافا لرواية المدونة التي ظاهرها أنه ينهى عن هذه الحركة لأنها نوع اعتماد في الصلاة وفيها تكاسل ونحو ذلك، والأولى بالمصلي أن يقوم وينتصب لله عز وجل. لكن إذا جاءت السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلا عبرة بما خالفها، وهو الصحيح عن مالك حتى، وهو الذي نقله في الموطأ رحمة الله تعالى عليه. قال: إلا أن يحك، يعني كان يضع إلا أن يحك، وإلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، هذا من الأثر الذي روي عن علي، هو كذا في مصنف ابن أبي شيبة، خلافا لمن زعم أنه جزء من الترجمة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة إلا أن يحك، الصواب أن الاستثناء هو من ذات الأثر الذي روي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ظاهر هذه الحركة أنها ليست من أمر الصلاة، الحك ليس من أمر الصلاة، ولذا فهذا اللفظ يخالف ما ترجم له المصنف في قوله إذا كان من أمر الصلاة، لكن يمكن أن يكون من أمر الصلاة إذا قصد تحصيل الخشوع، إذا قصد تحصيل الخشوع، وهذا يحصل أحيانا، تقرص المصلي بعوضة فيتألم لها منها، ولو بقي متحمل لهذا الألم ربما ذهب خشوعه في الصلاة، وإذا غلب على ظنه أنه لو حك هذه القرصة أنها أو اللسعة أن الألم يزول ويعود قلبه لحضور الصلاة فهذه حركة مأذون فيها. ثم ذكر حديث ابن عباس، وقد تقدم كثيرا، تقدم في كتاب العلم في باب السمر في العلم، وقد رواه المصنف رحمه الله في 19 موضعا، وهو كثير العلم والفوائد، رضي الله تعالى عن راويه وعن أبيه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، أخبرنا مالك الإمام عن مخرمة ابن سليمان الوالبي عن كريب وهو مولى ابن عباس أنه أخبره هذا مقول مخرمة يقول أنه أخبره عن عبد الله بن عباس، مخرمة يقول عن كريب أنه أخبره عن ابن عباس، قال عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره، فهذا مقول مخرمة أن كريبا أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة وهي بنت الحارث الهلالية، وهي أخت أم الفضل بنت الحارث الهلالية أم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذا قال وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، وذكر الحديث وتقدم غير مرة. وفيه من المسائل جواز قراءة القرآن على غير طهارة دون مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وفرك النوم عن عينيه ثم قرأ العشر الآيات من خواتيم سورة آل عمران، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متوضئا لأنه قام إلى شن معلقة وهي القربة الخلقة وتوضأ منها. وإن قيل أن النوم لا ينقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. وفيه أيضا استحباب قراءة هذه الآيات عند كل من قام يتهجد، فيشرع له أن يقرأ هذه الآيات مع الذكر الذي تقدم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة في أول كتاب التهجد. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع من الوضوء والقراءة، أو من القراءة والوضوء، وهذا من فقهه رضي الله عنه على صغر سنه. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه، هذا هو الشاهد، حركة يسيرة لمصلحة الصلاة، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، وهذه حركة من فعله صلى الله عليه وسلم، والسنة الفعلية من السنن التي يستدل بها، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركة لمصلحة الغير، الحركة هنا لمصلحة من؟ ابن عباس، فاستعمال هذه الحركة لمصلحة النفس من باب أولى. قال: فصلى ركعتين، ثم ذكر عدد الركعات التي صلاها صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى ركعتين خفيفتين وهما رغيبة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح، وهو ظاهر في جواز الحركة اليسيرة. أما الاعتماد في الصلاة والتوكع على الاتكاء على شيء فقد اختلف السلف رحمهم الله فيه، ونقلت الرخصة عن طائفة منهم أبو سعيد وأبو ذر وعطاء. قال عطاء رضي الله رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتوكؤون على العصي في الصلاة، هذا محمول على صلاة النافلة، على صلاة الليل إذا طال بهم القيام. ولذا كره طائفة من السلف أيضا الاعتماد على الحائط، وينقص من أجر صلاته بقدر اعتماده، لأنه مأمور بالانتصاب والقيام لله رب العالمين، وهذا في الفريضة لغير الحاجة، أما لحاجة فيرخص فيه، وكذلك من باب أولى مع العجز. وأما في النافلة فيجوز له أن يعتمد في النافلة، لكنه خلاف الأولى، ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على زينب حينما جعلت حبلا تعتمد عليه إذا طال بها القيام في صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. نعم.
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن فضيل، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحوه.
نعم.
ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، وهو النوع الثاني من أنواع العمل، وما تقدم هي الحركة، وهذا النوع الثاني الكلام. والكلام في الصلاة يكون من أذكارها، فهذا قد يكون واجبا وركنا كقراءة الفاتحة، وقد يكون واجبا كالتسبيحات في الركوع والسجود، وقد يكون مستحبا كزيادة التسبيحات والذكر بين السجدتين أو بعد القيام من الركوع. هذا الكلام الذي هو من أذكار الصلاة، والمقصود هنا الكلام الذي هو خارج عن أذكار الصلاة، وهو خمسة أقسام كما ذكر الموفق رحمه الله في المغني. القسم الأول: الكلام لمصلحة الصلاة، كلام أجنبي لكنه لمصلحة الصلاة، فهذا لا تبطل به الصلاة، لحديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وتكلم الصحابة، تكلم ذو اليدين، وتكلم النبي وقال: أحقا ما قال ذو اليدين؟ ورد عليه الصحابة وقالوا: نعم. فهذا كلام، وهو وقع داخل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبين له هو وأصحابه أنهم لم يقضوا الصلاة بعد، وإنما سلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة في آخر المسجد كالغضبان عليه الصلاة والسلام، وهو في حكم المصلي، لا زال في حكم المصلي، فهذا الكلام حدث في داخل الصلاة، فهذا لمصلحتها، فلا تبطل الصلاة بها وإن كان في صلبها. أما إذا تكلم أثناء الصلاة دون ظن نهاية الصلاة، يعني الكلام الذي حصل هنا لظنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة انقضت، لكن لو تكلم لمصلحة الصلاة أثناء استقامة الصلاة في صلبها، فيحتمل القول ببطلان الصلاة، لأنه تكلم بكلام أجنبي، وإن كان لمصلحة الصلاة، يعني كان يسأله سائل: ما الذي تصلي؟ فيقول: أنا أصلي الظهر، حتى يعرف المأموم ماذا يصلي به، وإن كان لمصلحة الصلاة لكنه خارج عن أذكارها. النوع الثاني: كلام الجاهل، هذا أيضا لا يبطل الصلاة، ودليله حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما شمت العاطس في الصلاة وضرب بيديه وقال: واثكل أماه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وكذلك يستدل على جواز على صحة صلاة المتكلم في الصلاة جاهلا بهذا الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن مسعود، وبالحديث الذي بعده عن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا، فحينما رجعوا بقوا على الأمر المنسوخ، فكانوا يتكلمون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حينما غابوا في الحبشة أن الأمر نسخ وأنه نهي عن الكلام، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة التي تكلموا فيها لأنهم معذورون بعذر الجهل. النوع الثالث كلام الناس إذا نسي وتكلم، نسي أنه في صلاة، وهو نوعان: أن ينسى أنه في صلاة، أن ينسى أنه في صلاة فلا تبطل صلاته عند الجمهور لحديث ذي اليدين، لأنه ناسي أنه داخل الصلاة. وقال الحنفية تبطل الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا في الباب: إن في الصلاة شغلا، ولقول زيد: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، كما في رواية مسلم. والنوع الثاني أن يظن أن صلاته تمت، إذا ظن أن صلاته تمت فهذا لا تبطل صلاته عند الجمهور، وفيها خلاف في المذهب كالنوع الذي قبله. النوع الرابع كلام المغلوب، أن يغلب على النطق، وهذا يحصل في حال السعال، فينطق بحرفين أو أكثر، أو حال الكحة فإنه قد ينطق بأحرف، أو يلسع بلسعة فيقول أح، فهذا نطق بحرفين والحرفان كلمة، وتكلم بكلام أجنبيين عن الصلاة لكنه مغلوب ولم يستطع دفعه، فهذا أيضا لا تبطل صلاته. وأولى منه المكره على الكلام، لو أكره إكراها ملجئا على الكلام فإن كلامه لا يبطل صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي ما حدثوا بها أنفسهم أو استكرهوا عليه. النوع الأخير كلام الضرورة الذي ذكرناه قبل، كإنقاذ الغريق، أو إن رأى شخصا أراد أن يمسك بالكهرباء فصاح فيه خوفا من أن يهلك، فهذا الكلام واجب لكن الصلاة تبطل به عند الجمهور، خلافا لما تقدم من عن الأوزاعي رحمه الله، وهو مذكور عند الشافعية وعند أحمد في رواية أنها لا تبطل لحديث ذي اليدين. والصواب أن الصلاة تبطل، ويستأنف الصلاة لأنه أتى بشيء أجنبي عنها كما لو أحدث في الصلاة. قال: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير، وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، قال: حدثنا ابن فضيل، وهو محمد ابن فضيل الضبي، قال: حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران عن إبراهيم، وهو يحدث عن علقمة إبراهيم النخعي، عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله ابن مسعود، فعبد الله هنا مهمل، عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا حدث علقمة عنه فهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا باللفظ، أما بالإشارة فجائز إلى اليوم لم ينسخ. فلما رجعنا وكانوا جماعة، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، حينما رجعوا من الحبشة كان فيهم عثمان وابن مسعود والزبير بن العوام، رجعوا مرتين من الحبشة، واختلف في قوله فلما رجعنا هنا هل هو في المرة الأولى أو في الثانية، فإنهم رجعوا مرة في مكة حينما بلغهم أن قريشا أسلموا، حينما قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنهم أسلموا، فسمع بلغ الخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة فرجعوا. فعلى هذا يكون نسخ النهي الكلام في الصلاة يكون وقع في مكة. ورجع ابن مسعود ومن معه مهاجرين إلى الحبشة مرة أخرى، ولم يرجعوا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، رجعوا في المرة الثانية وهم يتجهزون لغزوة بدر، فحصل هذا، وعلى هذا فيكون النسخ للكلام وقع في المدينة، وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن راوي الحديث الثاني زيد بن أرقم الذي سيأتي معنا مدني من أهل المدينة أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأن الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدنية بالاتفاق، فدل على أن النسخ هذا وقع في المدينة. قال: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه. النجاشي هو لقب ملك الحبشة، واسمه أصحما، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز. قال: فلم يرد علينا، أي باللفظ، لكن بالإشارة جاء عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه أنه رد عليه بالإشارة. وقد جاءت الإشارة في حديث إتيانه صلى الله عليه وسلم إلى مسجد أهل قباء، وستأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة في كتاب السهو. وقال: إن في الصلاة شغلا، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة مع وجود الكلام الأجنبي. إن في الصلاة شغلا نكره للتعظيم، وعند أحمد لشغلا للتأكيد، إن في الصلاة لشغلا. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. ثم ذكر له طريقا أخرى: حدثنا ابن ممير وهو المتقدم، حدثنا إسحاق ابن منصور السلولي مولاهم، وسلول قبيلة من هوازن. حدثنا هريم بن سفيان البجلي، هريم ابن سفيان، وليس هريم عن سفيان، ولذا وقع في الفتح، قال الحافظ رحمه الله: هريم بهاء وراء مصغرا، إلى أن قال: وسفيان هو الثوري. سفيان الثوري ليس له ذكر في الإسناد، وإنما هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو طريق ابن فضيل عنه، طريق ابن فضيل عن الأعمش الذي تقدم أولا. طيب، نختم بحديث زيد:
حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت.
ثم ذكر حديث زيد وهو أيضا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المساجد. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى التميمي، أخبرنا عيسى ابن يونس السبيعي عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد البجلي عن الحارث ابن شبيل، والحارث ابن شبيل أيضا بجلي من بجيلة، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. عن أبي عمرو الشيباني، واسمه من يحفظ العمدة، سعد بن إياس، الذي جاء في حديث ابن مسعود في أي العمل أحب إلى الله. قال: قال لي زيد بن أرقم وهو الأنصاري الخزرجي: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات، والآية كما تقدم مدنية، فأمرنا بالسكوت. زاد مسلم في روايته: ونهينا عن الكلام، وهي للتأكيد، وليست في الصحيحين خلافا لما في العمدة، لأن الرواية التي اعتمدها المقدسي رحمه الله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والحديث على شرطه في كونه يروي الأحاديث من الصحيحين، لكنه قال متفق عليه، وهذه اللفظة في مسلم. فأمرنا بالسكوت، وذلك لقوله في الآية: وقوموا لله قانتين. والقنوت من معانيه السكوت، يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الخشوع، ويأتي بمعنى القيام، ويأتي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، ويأتي بمعنى السكوت، وهو المراد هنا. وفيه دليل على نسخ السنة بالسنة، فالكلام الأول جاز بالسنة التقريرية، والنهي هنا عنه جاء بالسنة القولية لقوله أمرنا، والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت هذه الصيغة والقائل لها صحابي، فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر في الحديث أيضا الأمر بالمحافظة على الصلاة وعلى الصلاة الوسطى، وأنها آكد، وهي صلاة العصر عند أكثر أهل العلم. وقال الترمذي وعند مالك والشافعي في قول أنها الصبح، وهذا مروي أيضا عن ابن عباس. وفي هذه المسألة 20 قولا في تعيين الصلاة الوسطى، ذكرها العيني عند شرحه لهذا الحديث، لكن هذه المسألة خارجة عن موضوع الباب. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولعموم المسلمين. صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.